ذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها أفضل أيام الأسبوع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون الأولون وفي رواية السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. وروى مسلم عنه أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. شرع اجتماع المسلمين فيه مسجد واحد، وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن القيم عليه رحمة الله كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي. معنى كلمة على قولين أي أن يوم الجمعة أفضل أو يوم عرفة أفضل، هما وجهان لأصحاب الشافعي يعني كلا القولين عند الشافعي. وكان يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان. ومعلوم إخواني أن هذه هي السنة ولا يجوز لأحد أن يقتصر على بعض الآيات من هذه الصورة وعلى بعض الآيات من هذه الصورة، فإن فعل فقد ابتدع في دين الله وصلاته صحيحة. يقول إلى أن قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هاتين الصورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها أي في يوم الجمعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويقول والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت يعني من الصورة. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن قراءة صورة السجدة ألف لام ميم فجر الجمعة لأجل السجدة خطأ بين، بل من اعتقد هذا فلا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، ومعلوم ليلة الجمعة تبدأ بعد غروب شمس يوم الخميس، لأن الليل عندنا في شريعة الإسلام يبدأ بعد غروب الشمس والنهار يبدأ بعد طلوع الفجر. وكما تعلمون إخواني أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم عبادة، بل هي من أجل العبادات، ومدار العبادات كما تعلمون على التوقيف، فلا يحل لأحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه. ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيها وهي سنة مؤكدة. ومن العلماء من يوجبه مطلقا ومنهم من يوجبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالته. والصواب إخواني أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم يأثم بتركه وإن فعل تصح صلاته. ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها. فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. وتحريم الكلام وقت الخطبة ففي المسند مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. وكما تعلمون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من لغى فلا جمعة له ومن قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة فافطنوا وانتبهوا لذلك. ومن خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. كما تعلمون إخواني أن هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم فالأمر فيه سعة. مثل هذه المسائل لا يتعدى الإنكار المذاكرة العلمية يعني نتناقش، أما أن يصل الأمر إلى شيء من تغيير في القلب فهذا مخالف. أن فيه ساعة إجابة، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة إن في الجمعة لساعة لا يوفقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وتذكير العباد. وخصائص هذا اليوم كثيرة ذكرها الإمام ابن قيم في كتابه زاد المعاد فأوصلها إلى 33 و100. ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام. والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله حتى إنه لا ينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة فإذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ركعتين وإن كان مبكرا فأراد أن يتنفل بزيادة صلوات فلا مانع من ذلك لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له. بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون حتى حين يدخلون ما تيسر. فمنهم من يصلي 10 ركعات ومنهم من يصلي 12 ركعة ومنهم من يصلي 8 ركعة. سنة الراتبة وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال. وحينئذ فقد يكون اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. وهذا الذي يسميه العلماء أن يترك بعض أهل العلم والدعاء ما هو مستحب خشية مثال ذلك قومي السجدة ومن يفعل ومن لم يفعل فصلاته باطلة يجب عليه أن يعلمهم وأن يتعمد الترك وأن يتعمد الترك حتى يتم إزالة هذا الاعتقاد. يقول هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل الجمعة فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، وفي الصحيحين أنه صلى ما كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، يبقى وارد ركعتين وأربع. والتفصيل والجمع بين الحديثين أنه إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن شاء صلى ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، وأما ما يفعله الناس من حجز مكان في المسجد توضع فيه سجادة أو عصا أو نعلان ويتأخر هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فإن ذلك عمل غير سائغ، بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه، لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول، ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. يبقى مثلا واحد ذهب إلى المسجد وكلف جماعة احجزوا لي جنبك، واخد بالك، حجزوا له إيه 3-4 كده، هذا مخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولا للعلماء، لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان، يبقى الأمر مش هين، يعني صحة الصلاة فيها قولين لأهل العلم. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول، ثم إنه يتخطى رقاب الناس إذا حضروا. ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما، أي يسرع، فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما قال: قم فاركع ركعتين. وعليه إخواني ما يحلل بعض الناس من أن يتشدق بفقه لم نسمعه إلا منه ويقول أن سماع الخطبة فرض وتحية المسجد سنة والفرض مقدم على السنة، هذا كلام لا وزن له ولا قيمة، لأنه كلام في مصادمة النص الصحيح الصريح. وأما ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسليك الغطفاني لما دخل المسجد وجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال لا، قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس ويروا سليك الغطفاني لأنه كان فقيرا وكان يلبس ثيابا مرقعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الناس حتى يصدقوا عليه. هذا أيضا كلام لا وزن له ولا قيمة، فالصواب صلاة ركعتين تحية المسجد حتى لو أن الإمام على المنبر ويخطب الخطبة، وهذا ليس فيه تعارض، لأن الذي قال من لغى فلا جمعة لا هو الذي قال إذا أتيت والإمام يخطب صلى ركعتين وتجوز فيهما، فلا معارضة بين النصوص، ولا يصح البتة أن نقيس النصوص على عقولنا. ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض المفسرين أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن، وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال صه، صه يعني هص باللغة بتاعتنا، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رواه أحمد. وفي الحديث الآخر: من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، والمراد لا جمعة له كاملة. طيب اكتب كده في الهامش: النفي إذا جاء يحمل على ثلاثة مراتب. النفي إذا جاء، الحالة الأولى نفي الشيء بعينه، الحالة الثانية نفي الصحة، الحالة الثالثة نفي الكمال. ثلاث حالات: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. والذي يحدد المعنى المراد السياق. نفي الصح، نفي أول حاجة نفي الصح، نفي الشيء بعينه. السنة أعد نفي النفي إذا جاء يحمل على ثلاثة حالات: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو واللغو الإثم. فإذا كان الذي يقول المتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف قد لغى وهو منهي عن ذلك، فغير ذلك من الكلام من باب أولى. ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو. وتكرر ذلك في عدة وقائع كلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم، ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة، لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه على ما لا يجوز، وهو الكلام حال الخطبة. يعني يقصد الشيخ: لا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل. لو واحد طلب منك صدقة لا يجوز لك أن تصدق، لأن هذا مخالف. وعليه كان في بعض البلدان يقوم خادم المسجد أو غيره ومعه صندوق تبرعات المسجد ويلف على الناس يجمع التبرعات والخطيب يخطب، هذا لا شك مخالف ولا يجوز. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لئلا يشغل غيره بها. ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يدي. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيره. مقصد الشيخ من هذه الكلمة شيخ الإسلام: كان أيام زمان بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان يقوم قايل الحديث، صح عن يوسف أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم جمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة أنصت وتؤجر ويرحمكم الله، يقوم قايل الكلمتين دول كده ويبدأ الخطيب إيه يتكلم. هذا مخالف وليس من السنة، بل هو من البدعة. ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار: من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين. وربما أن بعض الخطباء يأمر الحاضرين بذلك، وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي إلى الصف بسكينة ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق، ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيده أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. وفي رواية: من لغى فلا جمعة له، ولأن العبث يمنع الخشوع. وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت يمينا ولا شمالا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن يتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. وإذا عطس فإنه يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها إذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة، لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدنيا. وبالجملة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام، لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنهما التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فليست خطبة الجمعة مجرد حديث عادي كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. لذلك بنقول دائما هو الشيء الذي يعني متنفس، ونسأل الله أن يفرج، فلا بد على الإخوة الدعاء خطباء أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يهتموا به ولا يستخف بعقول الناس. وإذا صعدت المنبر ضع نصب عينيك أن كل من يستمع إليك أعلم منك، بهذا ستتقن ما تريد أن تتكلم فيه. وإياك ثم إياك أن تتكلم في شيء ولست على قناعة كافية به، لن يؤثر الكلام في القوم. يقول: ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة، أو يرفع صوته بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز، وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. انتبهوا لهذا الحكم، فرضا مستقل وليست بدلا من الظهر. قال عمر: صلاة السفر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وآكد منها، لأنه ورد على تركها زيادة تهديد، ولأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر، ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها، فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ذكر حر مكلف مستوطن، يعني غير مسافر. روى أبو داود بسنده عن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إسناده ثقات، صححه غير واحد. وروى الدارقطني بسنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. قال شيخ الإسلام: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيف، أي لا يسافرون، تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، وإنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، مواقع القطر، وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في السفر، ومن خرج إلى البر في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرا، ولا تجب على امرأة. قال ابن المنذر وغيره: أجمعوا أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. انظر لهذا الإجماع، وانظر إلى العجب العجاب لما صلت المرأة إماما بالناس في الجمعة. وكذلك إذا حضرها المسافر أجزأته، وكذلك المريض، لأن إسقطها عن هؤلاء للتخفيف عنهم. ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها، وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه. ويشترط لصحة الجمعة، أي أن هذه الشروط إن لم تتحقق لا تصح الجمعة وتبطل، والذمة لم تبرأ وعليه إما الإعادة وإما صلاة الظهر. دخول الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، لأنه الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته. وأداؤها قبل الزوال محل خلاف بين العلماء، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف. أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر الذين ينتجعون في الغالب مواطن القطر وينقلون بيوتهم، فقد كانت قبائل العرب حول المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. ومن أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وإن أدرك أقل من ركعة، بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل دخوله معهم، فاتته صلاة الجمعة فيدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام أتمها ظهرا. ألا فلينتبه لهذا الحكم، لأن البعض يظن أنه إذا أدركه قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة، هذا غير صحيح، بل لا بد من إدراك ركعة كاملة. الذي قال هذا هو الذي أنزل عليه ربنا عز وجل القرآن. ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. وقال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. ومن شروط صحتهما حمد الله والشهادتان والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن وقراءة شيء من القرآن ولو آية، بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم من خلوها من هذه الشروط أو غالبها. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدي والتوحيد وذكر صفات الرب جل وعلا وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبه. ثم طال العهد وخفى نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طابع الخطب في عصره، وقد زاد الأمر على ما وصف حتى صار الغالب على الخطب اليوم أنها حشو من الكلام قليلة الفائدة. لذلك يا إخواننا، حاول في خطبة الجمعة أن يخرج الناس منك بمعلومة ولو قليلة، ولا يكن همك كثرة الكلام وأن ينفعل الناس ويمصمصون شفاههم. إياك، أنت جاي تنقل للناس معلومة معينة أو ترسخ فيه حكم معين، هو ده هدفك. لا تنظر إلى الوقت ولا تعول عليه، بل كلما قصرت الخطبة وكانت مركزة في معلومة معينة كانت أفيد وأنفع وموافقة للشرع. بعض الخطباء أو كثير منهم يجعل الخطبة كأنها موضوع إنشاء مدرسي يرتجل فيه ما حضره من الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، ويطيل الخطبة تطويلا مملا حتى إن بعضهم يهمل شروط الخطبة أو بعضها ولا يتقيد بضوابطها الشرعية، فهبطوا بالخطب إلى هذا المستوى الذي لم تعد معه مؤديا للغرض المطلوب من التأثير والتأثر والإفادة. وبعض الخطباء يقحم في الخطبة مواضيع لا تتناسب مع موضوعها وليس من الحكمة ذكرها في هذا المقام، وقد لا يفهمها غالب الحضور لأنها أرفع من مستواهم فيدخلون فيها المواضيع الصحفية والأوضاع السياسية وسرد المجريات التي لا يستفيد منها الحاضرون. يبقى أنا مش هدفي أعمل زي ما بيقولوا فرقعة إعلامية وأحدث الناس بالغرائب، لا، لأن لي هدف معين، معلومة توصله أو أذكره بشيء معين أو بحكم شرعي وانتهى الأمر على ذلك. وأيضا كلما كان الموضوع محدد كلما كان أجمع لذهن المستمع. ما تكلمش الخطبة على 20-30 موضوع أبدا، كلام قليل موجز يستفيد منه معلومة. فيا أيها الخطباء عودوا بالخطبة إلى الهدي النبوي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ركزوا مواضيعها على نصوص من القرآن والسنة التي تتناسب مع المقام، ضمنوها الوصية بتقوى الله والموعظة الحسنة، عالجوا بها أمراض مجتمعاتكم بأسلوب واضح مختصر أكثروا فيها من قراءة القرآن العظيم الذي به حياة القلوب ونور البصائر. أيضا مما ينبغي التنبيه إليه، قبل أن تذهب إلى أي مكان أريد أن يكون عندك تصور كامل عن المجتمع اللي أنت رايح تخطب فيه، بحيث تنتقي من الكلام ما يتناسب مع القول. وهذا لا يتأتى إلا بسؤال أهل المحلة، واخد بالك؟ سألهم قولوا يا أخي أنا غريب عندكم، أنا أول مرة أجي، الوضع عندكم إيه؟ طب واتكلم فيه وإيه اللي يناسب؟ طب إيه المثالب عندكم؟ إيه المساوئ؟ بحيث يكون الكلام مناسب. أما أنك تأتي يقول لك مثلا والله يا سيدنا الشيخ أنا عاوز أقلم، ما تقول ليش أنا بتاع كلامت، أنا الخطب بتاعتي معروف. لا، الغرض أننا نؤثر، وكلما كان الكلام موافق لواقع الناس كان أنفع وأندع وأقوى. وخبر في مواضيع عامة تخطب في كل مكان، كمثلا يعني إيه الضر الآخر هو الموت، تذكر في كل مكان، ولكن هذا كثر الكلام فيه. وليس معنى ذلك أن احنا نقلل أو نمتنع، لا، ولكن احنا لأن مهمة الخطيب إصلاح الاعوجاج وإصلاح العوار، واخد بالك؟ فأنا مثلا رايح مجتمع بتصل بالأخ المسؤول، والله أنا جاي عندكم أول مرة أجي، إيه الوضع عندكم إيه؟ قال لك والله يا أخي الفضل بلدنا معجونة في الربا، واخد بالك؟ التبرج عندنا عالي، إلى غير ذلك مما نسمعه من إيه؟ من مخالفات ومن محرمات تنتهك في الديار. فلا بد أن نعالج هذا، وكلما كان الكلام موافقا للواقع كان أقوى تأثيرا على المستمع. إنه ليس المقصود من وجود خطبتين فقط، بل المقصود أثرهما في المجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لابد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير، وذم الدنيا والتحذير منها مما تواصى به منكر الشرائع. بل لابد من الحث على الطاعة والزجر على المصير والدعوة إلى الله والتذكير بآلائه. وقال: ولا تحصل خطبة باختصار يفوت بها المقصود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من ذو الجيش يقول صبحكم ومساكم. هذا هو الهادي. أما أن يتكلم الخطيب على المنبر يجلب النوم لكل من يستمع، هذا لا يجوز، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على المنبر لفعله عليه السلام، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ حينما يشاهد الحضور الخطيب أمامه. قال النووي: واتخاذه سنة مجمع عليه، أي المنبر، ولكن لابد أن يكون كمنبر سلمة 3 درجات. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. ومن سنن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما لحديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. ومن سننهما أن يخطب قائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام ولقوله تعالى: وتركوك قائما وعمل المسلمين عليه. ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه، ويسن أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلما، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر ومخالفة للسنة. ودي مهمة جدا، يعني حاول وانت تخطب بقدر الاستطاعة ألا تلتفت لا يمينا ولا يسرا، بل اقبل على الناس بوجهك، فهذا هو الأفضل وهذه السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة ويستقبله الحاضرون بوجوههم، لقول ابن مسعود كان إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا. ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا لا يمل وتنفر نفوسه، ولا يقصرها تقصيرا مخلا فلا يستفيدون منها. فقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقيه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ومعنى قوله مئنة من فقيه أي علامة على فقه. ويسن أن يرفع صوته بها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه، ولأن ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وأن يلقيها بعبارات واضحة قوية مؤثرة وبعبارات جزلة. ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيق. هذا من السنة، هذا من السنة أن ندعو لولاة الأمور. فانظر إذا دعا الناس لولاة الأمور ووصفوهم بالمبتدعة وبفلول النظام، انظر لهذه الانتكاسة. نسأل الله أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. وكان الدعاء لولاة الأمور في الخطبة معروفا عند المسلمين وعليه عملهم، لأن الدعاء لولاة الأمور لولاة أمور المسلم بالتوفيق والصلاح من منهج أهل السنة والجماعة، وتركه من منهج المبتدعة. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، ولأن في صلاحه صلاح المسلمين. كلام واضح. تخيل مثلا لو 90 مليون بيدعو الولي الأمر بالصلاح والاستقامة، فيش هم واحد. وهذا بركوا أخواننا، ولكن هو ذا ثمرة الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك الإمام الطحاوي يقول: ولا ندعو عليهم، أي على ولاة الأمور لا يجوز الدعاء عليه، بل ندعو لهم بالصلاح والتوفيق. وقد تركت هذه السنة حتى صار الناس يستغربون الدعاء لولاة الأمور ويسيئون الظن بمن يفعله. صح؟ طب الحمد لله. ويسن إذا فرغ أو إذا فرغ من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل، وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما بصورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة صورة المنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما كما رواه مسلم، أو يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة المنافقين، وأحيانا بسبح والغاشية. يبقى ده الهدي، هذا هو الهدي، الجمعة والمنافقين في جمعة، والأعلى والغاشية، له أن ينوع بينهم. أما أن يقتصر على قراءة بعض الآيات أو بعض الصور القصيرة غير الصور التي كان يسلم يقرأها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقسم صورة واحدة من هذه الصور بين ركعتين، لأن ذلك خلاف السنة. والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود. باب في صلاة، في أحكام صلاة العيد. بعد أن فرغ المصنف من صلاة الجمعة انتقل بعدها إلى صلاة العيد، فقال: صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين صوم رمضان وحد بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يوما يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيره، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتشبه بالكافرين سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، يوم اليتيم، يوم المرأة، يوم الرجل، يوم الشباب، يوم 25 يناير. وهذه بركة يا أخواننا، شيء يحزن والله. كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد الأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. طيب هؤلاء الناس مفلوتين، عملوا عيد الأم عشان كلهم عاقل أمهاتين، ويوم اليتيم عشان ما بحدش بيحترم حد. طيب عندهم خلل وخدوش، وعندهم عور وكفر صراح، أن أقلدهم في كل شيء؟ عشان كده أنا بقول دايما دار المسنين في مصر عوار، وفي أي بلد إسلامية عوار. لما نعمل دار مسنين اللي رايح ده مين ملوش حد خالص؟ يستحيل. فهذا عوار في حاجات كده توجد في المجتمع تدل على خلل في تربية أبنائه. يقول كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. والمعنى باعتزال الحيض المصلى أي الصلاة. قالت أم عطية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض، فيكون خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهو من أعلام الدين الظاهرة. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم العيد يوم الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين، ولما شق في ذلك لعدم تكرره بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، وهو المقدر بثلث ساعة بساعتنا الحالية، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء رجب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه الإمام أحمد وحسنه والدارقطني وصححه جماعة من الحفاظ. فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغداء إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلابد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيئ له. ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم أن عدل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع وقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر ثمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد وغيره. قال الشيخ تقي الدين: لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. ويسن التكبير في الخروج لصلاة العيد يتمكن من الدنو ومن الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد يلبس أحسن الثياب، لحديث جابر: كانت النبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، رواه ابن خزيمة في صحيح. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثياب، رواه البيهقي بإسناد جيد. ويشترط لصلاة العيد الاستيطان، بأن يكون الذي يقيمونه مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوء إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، مظبوط ولا ما؟ طيب عيد الفطر وعيد الأضحى. وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. يبقى الصلاة قبل الخطبة، والجمعة الخطبة قبل الصلاة. كيف؟ توقيفيا، ليس لنا في الأمر شيء إلا الرضا والتسليم والإذعان والخضوع. وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة أيضا، ولا بقول الصلاة جامع، بل يقوم الناس خلاص. طب والناس اللي ورا تسمع ازاي؟ يقف الامام: استووا استقيموا، خلاص كل يعرف. وهذا من السنة التركية، اي تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعلها، فان الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ويكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. هذا اختلاف بين اهل العلم، ذكر الشيخ 6 تكبيرات والصواب 7 تكبيرات، ولكن هذا رأي معتبر. لابد، لأن في تكبيرة الإحرام ركن لابد منها، ولا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها، لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعوذ عقب التكبيرة 6، لأن التعوذ القراءة فيكون عندها ثم يقرأ. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة بإسناد الحسن. وروى غير ذلك من عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة وكله جائز. يبقى اختلف يا أخوانا، اختلف تنوع. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي بإسناد عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة: صدق أبو عبد الرحمن، اللي هو ابن مسعود، وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين، فالأمر إذن فيه سعة. قال ابن القيم: كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن الثابت كان يذكر الله، يبقى نذكره بأي نوع من أنواع الذكر، فهنا العبادة إيه؟ مطلقة. وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وهو الأقل، وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط لأنه سنة فات محلها. واضحة دي؟ وإن نسي التكبير الزائد اللي هو السبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية حتى شرع في القراءة سقط لأنه سنة فات محله. معايا يا أخوانا؟ لم يكبر إيه؟
التكبير الزائد.
أيوة خلاص. نعم. وكان وكذا إذا أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد أو أدركه ركعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، وقد أجمع العلماء على ذلك ونقله الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين عليه. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية لقول صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. أو يقرأ في الركعة الأولى اقتربت قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف واقتربت. قال شيخ الإسلام مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالصور المجتمع على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم ومع من الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. انتهى كلام شيخ الإسلام. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي. ولابن ماجه عن جابر خطب قائما ثم قعد قعد ثم قام. وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم على خطبة غير ذلك. الصواب إخواني أن يخطب خطبة واحدة فقط، هذا الصواب، وهذا الذي حرره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها لأن النبي ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامه. وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه، بعد الوصية بتقوى الله عز وجل والوعظ والتذكير لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة، فإنه ينبغي أن تتضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه، ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. قال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون. فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين، هذا لا بأس. أما أن يصلي في مصلى العيد قبل العيد أو بعده هذا خلاف الهدي. ويسن لمن فتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها بأن يصليها ركعتين بتكبيرتها الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء والعموم، قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإذا جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهى صلاها قضاء ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. وهذا الأمر يخبرنا فيه سعة. ويسن في العيدين التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع بها صوته إلا الأنثى، ف فلا تظهر به فيكبر في ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحدة لقوله سبحانه وتعالى ولا تكملوا العدة ولا تكبروا الله على ما هداكم، ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يوجد فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم، ولمسلم يكبرنا مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبرون ويكبر ويكبرون، لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر. ويبتدئ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. روى الدارقطني من عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر إلى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حتى يسلم من المكتوبات. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي هو الراجع عليه العمل في الأمصار. وقال شيخ الإسلام أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ بالتكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا الذي عليه العمل. أما الصيغة الواردة في الديار المصرية وهي ذكرهم اللهم صل على محمد وأزواج محمد إلى غير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ليست بمشروعة، والصواب أنها بدعة. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول غير تقبل الله منا ومنكم. قال شيخ الإسلام فقد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيرهم. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها، وله أيضا مما نهى عنه. ولا بأس بالمصافحة والتهنئة في هذا اليوم. طبعا كما تعلمون مصافحة النساء لا تجوز في هذا اليوم وفي غيره، هذه برضو من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.